قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله من المسلمين والمؤمنين أحييكم بتحية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يفرج كروبنا وهمومنا وأن ينقذ إخواننا في غزة وأن يفرج عنهم كروبهم وأن يثبتهم في لقائهم مع عدوهم وأن يجعل التدمير والتخريب على عدوهم وأن يرد كيد عدوهم في نحورهم وأن يجعل تدبير عدوهم تدميرا لهم وأن يخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين وأن يحفظ بلاد الإسلام ومقدسات الإسلام وأن يحفظ بيوت المسلمين وأن يجعلنا جميعا سامعين طائعين بحوله وقوته هو خير الغافرين ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة الإيمان وأن يجمعنا مع النبي العدنان وأن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته وخير الغافرين أيها الأحبة مع محمد وصحبه نلتقي مع الدرس 18 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع أول السنة 9 من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن عاد النبي من حنين منتصرا غانما إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أقر التوحيد بمكة وما حول مكة فلم يبقى لا قرشي ولا عربي إلا دخل في الإسلام كما وعد ربنا عز وجل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جعل الله من بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله في هذا الدين فلم تبق إلا بقايا من بعض قبائل العرب لم تكن قد دخلت في الدين وبقيت على شركها وكفرها فلما عاد النبي منتصرا بعد السنة 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ ينظر أي القبائل لم تدخل في دين الله فبدأ النبي يرسل إليها السرايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطمئن على إسلام كل الناس في جزيرة العرب حتى يتفرغ النبي لا لقتال العرب بل لقتال غيرهم ممن كان حولهم من غير العرب صلى الله على نبينا وسلم وبدأ النبي يرسل السرايا والبعوث أولا لجمع الصدقات ممن أسلم لأنه مرت سنوات على من دخل في دين الله وقد نزل تشريع الزكاة فبدأ النبي يرسل بعوثا يجمع صدقات من أسلم من قبائل العرب وبدأ يبعث بعوثا أو سرايا إلى قبائل من العرب لم تكن دخلت في الإسلام، ففي شهر المحرم من السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهذا لقاؤنا اليوم هو أحداث السنة التاسعة، ما بين حنين وتبوك نعيش لقاء أو لقاءين إن من الله علينا وجمعنا بكم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت يعلم الله كلما خطوت خطوة نحو السنة العاشرة من هجرة النبي أراني أحب أن أتأخر حتى نصحب رسول الله ونعيش معه أطول وقت، حتى لا نحرم أنفسنا من سماع أخباره وأحواله والعلم بأموره وغزواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعيش الليلة في شهر الله المحرم من السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أرسل النبي رجلا من أصحابه مع رجلين يقال له بسر ابن سفيان إلى قبيلة خزاعة، وكانت خزاعة قد دخلت في حلف مع رسول الله وأسلمت. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسر ابن سفيان إلى قبيلة خزاعة ليأتي بالصدقات، وكانت قبيلة خزاعة مجاورة لقبيلة بني تميم، وكانت بنو تميم وخزاعة يشربان من بئر واحدة، وكانت أموالهما واحدة، وكانت ديارهما متقاربة، وبنو تميم لم تكن قد دخلت في الإسلام بعد. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله بسرى ليأتي بصدقات خزاعة، لما وصل بسر ومعه رجلان من أصحاب النبي إلى قبيلة خزاعة رحبوا به وأكرموه أعظم الكرم، لأنه رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقاموا إليه يجمعون كرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني أحسن أموالهم ليقدموها في سبيل الله عز وجل، لأنهم سمعوا أن ربنا عز وجل يأمر المؤمنين بأن ينفقوا من أطيب أموالهم، وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، رغم أن النبي أوصاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إياك وكرائم أموالهم، يعني من كان عنده غنم وفيها كبش واحد لا تأخذ الكبش بل خذ من الشياه، ومن كان عنده إبل ورأيت فيها جملا أو رقا بارزا ظاهرا فلا تأخذه، ابقيه لصاحبه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشرع يراعي مصلحة الغني ومصلحة الفقير، فلا يأتي الشرع على الفقير بأن يعطيه أخبث الأموال وأراذلها، ولا يأتي على الغني بأن يأخذ منه كرائم الأموال، بل إنه جاء بشرع هو الدين الوسط، هو الشرع الوسط، وهي الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن خزاعة قامت إلى كرائم أموالها، فجمعوا من الإبل وجمعوا من الغنم وجمعوا من الذهب وجمعوا من الحب ما عندهم من صدقات، حتى اجتمع شيء كثير. فرأى رجال من بني تميم خزاعة قد جمعت هذه الأموال وهذه الأغنام والإبل، فقالوا ما لكم جمعتم هذه الأموال؟ قالوا جاءنا رسول من عند رسول الله ليأخذ هذه الصدقات. فقال بنو تميم وأنتم تبعثون بهذه الأموال إلى محمد هذا؟ قالوا نعم، هذا ديننا يأمرنا بأن نخرج من أموالنا جزءا لله عز وجل. قال رجال من بني تميم: والله لا يأخذون أو لا يأخذ محمدا من هذه الأموال شيئا ولا ناقة واحدة. وقاموا وحملوا سلاحهم ليمنعوا خزاعة أن تبعث بهذه الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لكم أنتم يا بني تميم؟ هذه أموالنا وهذا ديننا الذي جاء من عند الله عز وجل يأمرنا فيه بالصدقات والنفقة، فما لكم أنتم؟ قالوا: أنتم إخواننا ومالنا ومالكم واحد، نحن شركاء في المال وشركاء في الماء، والله لا يأخذ منها محمدا ولا بعيرا واحدا. ولما رأى بسر ابن سفيان ما رأى وأخذ السلاح فر هو وصاحباه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بالخبر. ولما فر بسر قامت خزاعة إلى بني تميم فطردوهم من ديارهم وأخرجوهم من أرضهم وقالوا: والله لولا ما بيننا وبينكم من قرابة ومن جوار ما رجع منكم رجل إلى بيته وما رجع أحد منكم إلى داره، أتعرضوننا لغضب الله ورسوله؟ أنتم هتحملون ما لا نطيق أن يغضب الله علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرجوهم من ديارهم. قال: فقال النبي لما جاء بسر بن سفيان قال: من لي بهؤلاء؟ قال: عيينة ابن حصن الفزاري، أنا لهم يا رسول الله، أنا لهم يا رسول الله. قال: فاخرج إليهم يا عيينة. فخرج عيينة على رأس 50 فارسا ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، كلهم من قبائل العرب من فزارة. وخرج عيينة بن حصن إلى بني تميم. وعيينة بن حصن من هو؟ هو السيد المطاع، كان تحت يده 1000 فارس كلهم يطيعه، وكان رجل عربي بدوي لا يعرف الجبن ولا الخوف، كان رجل عنيد قوي يأمر قومه فيطيعونه. قال: فخرج على رأس 50 فارس ليس فيهم مهاجري ولا أنصري، حتى وصل إلى بني تميم، حتى وصل إلى ديارهم. فلما علموا بقدوم جيش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولوا هاربين وتركوا أنعامهم وأموالهم. وأسر عيينة بن حصن 11 رجلا و21 امرأة و30 صبية وجمع الغنائم والأموال، وانتظر أحدا يخرج إليه فلم يلقى أحد، ورجع بهذا الأسر والغنيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسر 11 رجلا و21 امرأة و30 صبية وجمع من الإبل والغنم والأموال ما جمع، لأنهم تركوا ديارهم وهربوا، وجاء وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بهذه الغنائم والأموال ما قسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أبقاها عنده حتى جاء وفد بني تميم مسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي إليهم أسراهم ورد إليهم نساءهم وصبيانهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه علم أن بني تميم سيأتون مسلمين، وصدق النبي في علمه صلى الله عليه وسلم، وجاءوا مسلمين. وفيهم نزلت الآية التي في سورة الحجرات: الذين يأتون من وراء الحجرات فينادون على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هم وفد بني تميم لما جاءوا مسلمين، كانوا بدو أعراب أجلاف لا يعرفون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يأتي إلى بيت رسول الله وينادي من تحت البيت أو من وراء البيت: يا محمد أخرج إلينا، بدون أدب مع النبي. فأنزل الله كيف يتأدب المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وصدق النبي، وجاءوا مسلمين وبايعوا رسول الله على الإسلام، ورد النبي عليهم أسراهم ونساءهم وصبيانهم. وبعدها مباشرة أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا أمامة صدي بن عجلان إلى قبيلته باهلة ليدعوهم إلى الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدي ابن عجلان، والحديث عند الطبراني وعند الهيثمي في مجمع الزوائد، وحسنه الشيخ المقبل في الجامع الصحيح، قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة صدي بن عجلان إلى باهلة ليدعوهم إلى الإسلام. وكان أبو أمامة أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه النبي إلى قبيلته يدعوهم إلى الإسلام. فلما عاد قال له قومه: أصبوت يا صدي؟ صبوت يعني خرجت من دينك إلى دين جديد، ويسمى بالصابئة، أو كانوا يسمون من ترك دينه ودخل في دين آخر بالصابئة. فقالوا له: أصبوت يا صدي؟ قال: والله ما صبوت، وإنما أسلمت وأطعت رسول الله الذي جاء يدعونا إلى دين جديد. هذا الدين يدعو إلى الوحدانية وإلى إفراد الله بالألوهية والعبودية. قالوا: والله لقد أصابك بعدنا شر عظيم. ثم قربوا آن أوان طعامهم، فقربوا الطعام وقالوا: كل يا صدي. وكان هذا الطعام ميتا. فقال لهم صدي: إن الله حرم علينا أن نأكل الميتة، وأن نأكل إلا ما ذكى الإنسان بالذبح الشرعي، لأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا: إن شئت أكلت وإن شئت لا تأكل. وزبروه ونهروه، زبروه أي رموه بالحجارة، وسبوه وشتموه ولم يسمعوا من كلامه. قال: فاشتد بي الجوع والعطش والجهد من شدة الحر ومن طول السفر. قال: فقلت لهم: اسقوني ماء، أنا لا أريد طعام لأن طعامكم هذا حرام، فاسقوني ماء. فقالوا: والله لا نسقيك حتى تموت عطشا أو ترجع إلى ديننا. قال أبو أمامة رضي الله عنه، قال: فجعلت عمامتي على رأسي واعتجرت بها، وأدخلت رأسي تحت عمامتي ونمت، وما يعلم أحد إلا الله ما بي من العطش والجوع والجهد من شدة الحر. قال: ربط رأسه بالعمامة وأدخل رأسه تحت عمامته ونام. قال: فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلا جاءني بشراب من لبن فسقاني، فوالله ما ذقت مثله قط من قبل من حلاوته، فشربت حتى شبعت وامتلأت بطني، وقمت من نومي وأنا شبعان. فقال رجل منهم أي من قومي: ما لكم بهذا الرجل؟ أطعموه واسقوه، يعني كأنه حيوان، مثل الذين يقولون إنهم جاءوا لرعاية الحيوان وأنشأوا مؤسسات ومنظمات لحماية الحيوان ولرعاية الحيوان، ولكنهم ضيعوا الإنسان لأنه يقول لا إله إلا الله. كذبوا أن في قلوبهم رحمة ورأفة على الحيوان. نسمع أن رجلا يشتكي رجل من أجل أنه رآه يضرب كلبا فيشتكيه ويحبس الضارب، أما من يضرب إنسانا مسلما، بل من يقتل إنسانا مسلما، بل أطفال المسلمين يموتون في المستشفيات ومرضى المسلمين يموتون في المستشفيات لأنهم حبسوا عنهم الدواء وحبسوا عنهم الطعام والشراب والماء والكهرباء. يقول صدي ابن عجلان، ابن عجلان رضي الله عنه أبو أمامة، فوضعت رأسي تحت عمامتي ونمت، فجاءني رجل بشراب من لبن لم أذق حلاوته من قبل، فشربت حتى شبعت وامتلأت بطني، فقال رجل للقوم ما لكم ولهذا، أطعموه واسقوه. قال فجاءوا إلي وقالوا كل واشرب، فقلت لهم لا حاجة لي بطعامكم ولا شرابكم. قالوا كيف، كنت عطشان؟ قال قد أطعمني الله وسقاني، وانظروا إلى بطني، فلما كشفت لهم بطني وما بي من الري والشبع، قال فدخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول أبو أمامة والله ما شعرت بعدها بعطش قط، حتى لو لم يأكل ولو لم يشرب ما شعرت بعطش بعدها قط. منها أيضا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل النبي جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخلصة، وهو اسم صنم لقبيلة خثعم. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول جرير بن عبد الله البجلي والحديث في الصحيحين، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وهو صنم كان في بيت لقبيلة خثعم تعبده، وكان هذا البيت يسمى الكعبة، والكعبة كل بيت مربع يسمى الكعبة، وكانوا يعظمونه ويجلونه. يقول جرير بن عبد الله البجلي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، قلت أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت. قال فجهز له النبي 150 فارسا، 150 فارسا كلهم من أحمس، وأحمس هذه صفة من صفات قريش التي تدل على قوتهم في دين الله، يعني 150 رجلا قوية شديدة في دين الله عز وجل، رجلا أحمس. قال وكانوا على الخيل، فقلت يا رسول الله إني لا أثبت على فرس، كل ما جي أركب فرس أقع أو لا أستطيع أن أسير به. قال فضرب النبي بيده على صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول جرير بن عبد الله البجلي ووالله ما زلت أشعر بيد رسول الله على صدري حتى اليوم، يشعر بها والنبي يضرب على صدره ويقول اللهم ثبته على الخيل واجعله هاديا مهديا. قال فركب جرير الفرس ولم يسقط منها. قال فما وقعت عن فرس بعدها قط. خلاص دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فخرج جرير بن عبد الله على رأس 150 فارسا وهو يركب الفرس حتى وصل إلى قبيلة خثعم فقاتلهم 150 فارس فقاتلهم وحتى وصل إلى ذي الخلصة، لأنهم قاموا يدافعون عن إلههم ويصدون عمن جاء يعتدي على الإله. قال فقاتلهم حتى قتل منهم جمعا حتى وصل إلى ذي الخلصة فوجد سادن الصنم يستقسم بالأزلام، جالس عند الصنم يستقسم بالأزلام. قال له رجل من خثعم لو جاءك رسول محمد وأنت عند الصنم تستقسم بالأزلام سيضرب عنقك. قال ما يستطيع، أنا في حماية هذا الإله، أنا في حماية إلهي وأنا السادن له، أنا الذي أرعاه وأستقسم بالأزلام وأجمع له الأموال وآتي له بالذبائح، لا يستطيع. قال فقاتل جرير بن عبد الله القوم حتى فروا حتى وصل إلى الرجل فقام على رأسه وقال له إما أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإلا ضربت عنقك بسيفي هذا. قال فشهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام. فدخل جرير على ذي الخلصة فكسره وحطمه وحرقه حتى لا تبقى له بقية، ثم أرسل رجلا يقال له أرطاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشره بأنه هدم الصنم ودخل على خثعم وأسلم قومها. فلما جاء أرطاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سر النبي بهذه البشرى ودعا واستغفر لأحمس 5 مرات، اللهم اغفر لأحمس أي الذين خرجوا مجاهدين 5 مرات، يقول جرير بن عبد الله. فكان هذا الفتح في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مما كان في شهر جماد الآخرة في 9 من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل علي بن أبي طالب على رأس 150 فارسا، 100 على الإبل و50 على الخيل إلى قبيلة طيء، إلى قبيلة طيء لهدم صنم يقال له صنم الفلس، وكان الفلس اسم صنم لقبيلة طيء، وقبيلة طيء هي قبيلة حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم، وهي قبيلة يمنية، وكان سيدها وملكها هو عدي بن حاتم الطائي. قال، والحديث طويل لكننا نبدأ اليوم بالكلام على سرية علي بن أبي طالب إلى طيء لهدم صنم الفلس. قال تقدم علي على رأس 150 فارسا، منهم 100 على الإبل و50 على الخيل، وقد عقد النبي لعلي راية سوداء وأخرى بيضاء أمام الجيش. أعطى علي الراية البيضاء لسهل ابن حنيف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم سهل في أول الجيش. تقدم علي بن أبي طالب حتى وصل إلى قبيلة طيء، وهي قبيلة كبيرة من قبائل اليمن، ولكن عليا لم يتردد ولم يتأخر رغم أن معه 150 فارسا فقط، معه 150 فارسا فقط، ورغم هذا تقدم علي على قبيلة من قبائل اليمن في بلادهم وتقدم لهضم صنمهم الفلس. قال فتقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما علموا به كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي لأنها تحتاج منا إلى وقفة بمفردها وبالتفصيل. قال: تقدم علي بن أبي طالب، وكان عدي بن حاتم بدأ يصل إلى علمه، وكانت قبيلة طيء من قبائل النصارى، وقال بعض أهل العلم إنهم كانوا يدينون بالركوسية، وهي دين ما بين النصارى وما بين الصابئة، فلاهم من النصارى ولهم من الصابئة كانوا يسمون بالركوسية. قال: فعدي بن حاتم لما بلغه أن رسول الله يرسل السرايا، كان قد قال لغلام عنده عربي، غلام خادم عنده عربي: إذا سمعت بجيش محمد فآذني، أي فأعلمني. قال: فعلم الغلام بخروج جيش رسول الله بقيادة علي بن أبي طالب إلى طيء ليدعوهم إلى الإسلام وليهدم صنمهم الفلس. قال: فتقدم عليه. فلما علم عدي بن حاتم بقدوم جيش رسول الله ركب خيله وأخذ أهله وفر هاربا إلى الشام، قال: ألحق بأصل ديني في الشام، وترك طيء بغير ملك. فلهذا لما دخل علي بن أبي طالب فر أغلبهم، ولم يلقى علي مقاومة، فهدم صنمهم وغنم غنائم عظيمة. ومن مجمل ما غنم علي بن أبي طالب رضي الله عنه سفانة بنت حاتم أخت عدي بن حاتم، كانت من السبي الذين غنمهم علي بن أبي طالب. وعاد علي بعد أن هدم الصنم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن مجمل هذه الغنائم كانت سفانة بنت حاتم، وكانت امرأة شريفة لأنها ابنة ملك طيء، وأبوها حاتم الذي يضرب به المثل في الكرم. كانت العرب جميعا تعرف من هو حاتم، بل إنهم كانوا إذا مدحوا كرم رجل قالوا كريم ولا كرم حاتم، يعني يضربون به المثل في الكرم، حاتم الطائي. قال: فعاد علي بن أبي طالب ومعه سفانة بنت حاتم، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الغنائم، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبي أن يجعلوا في حظيرة عند باب المسجد، هذه الحظيرة يجمع فيها النساء المأسورات أو السبايا، ويطعموهم ويكسوهم ويكرموهم أعظم الكرم. وأيضا ما أراد النبي أن يقسم هذه الغنائم، لأنه يعلم أن طيء ستأتي مسلمة إن شاء الله تعالى، وهذا من حسن سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لا يعجل على عدوه، بل كان يمهلهم لعلهم يأتون مسلمين فيرد النبي عليهم أموالهم. وأيضا من حسن سياسة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يكرم كريم القوم، كما فعل بمالك بن عوف النصري قائد هوازن، لما أبقى ماله وقال: إن جاء مالك مسلما أرد عليه ماله وأزيده 100 ناقة. وفعلا جاء مالك بن عوف وأسلم، ورد النبي له ماله، ورد له نساءه، وأعطاه 100 ناقة زيادة عن ماله، فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أسلم عوف بن مالك وحسن إسلامه، وصار قائدا بعد ذلك من قادة المسلمين العظماء رضي الله عنه. بماذا؟ بحسن معاملة النبي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كان النبي يفتح قلوب العباد لا بالسيف كما يزعمون، إنما والله كان يفتحها بحسن خلقه. ولهذا قال له ربه عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. فالنبي كان يعامل الناس أحسن معاملة، وهو يعلم المسلمين في كل زمان كيف نتعامل مع العصاة، كيف نتعامل مع الفارين من الله ورسوله، بل كيف نتعامل مع الصادين عن سبيل الله؟ كان النبي يعاملهم أحسن معاملة، لأن مهمة النبي هي الدعوة إلى الله، هي هداية الناس إلى الخير ودعوتهم إلى الرشاد. لهذا لما جاء نساء قبيلة طي جعلهم النبي في حظيرة عند باب المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكرمهم وأحسن منازلهم وأحسن مقيلهم ومآلهم وأبقى أموالهم لعلهم يسلموا، فيرد النبي عليهم أموالهم كما فعل. وكانت هذه المعاملة سببا في إسلام عدي بن حاتم، وكانت سببا في إسلام قبيلة طي، بل كانت سببا في إسلام قبائل العرب جميعا. وهذا الذي نقف عنده هذه الليلة، أحداث السنة التاسعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر ربيع الآخر، نقف مع فتح طي ثم نعرف بعدها كيف كانت هذه المعاملة الحسنة سببا في إسلام قبيلة طي، وعلى رأسها عدي بن حاتم الذي كان يزعم أنه نصراني وكان ملكا في قومه. جاءنا سؤال من على شبكة المعلومات يسأل: ما موقف الإسلام من المظاهرات التي تحدث ولو كانت سلمية؟ نقول: والله تعالى المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل، المظاهرات ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وما عرفها المسلمون لا في الزمن الأول في عهد الصحابة ولا في الزمن الذي يليه في عهد التابعين ولا تابعيهم، بل إن من أراد أن يعترض على أمير المؤمنين كان يذهب إليه في بيته، كان يذهب إليه فيكلمه بالحسنى، فإن استجاب لأمره أو لكلامه كما كان النبي يفعل بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المؤيد بالوحي، كان يستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإن أشار أحدهم بمشورة استجاب النبي لمشورته إن كانت صائبة، وقد رأينا ذلك في مواطن عدة، وما سمعنا أحدا تجمهر في زمن النبي يعترض على مسألة، حتى في المرة الواحدة التي حاول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يعترض في صلح الحديبية، لما ذهب إلى أبي بكر أسكته أبو بكر، لما ذهب إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح أسكته أبو عبيدة وقال له: يا عمر، ألا تسمع ما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول لك: أنا رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع عمر، حتى أن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عمر، ألا تسمع ما يقول لك رسول الله؟ فاستعاذ عمر من الشيطان فأذهب الله ما كان في قلبه، حتى أنه قال بعدها: فما زلت بعد ذلك أصوم وأتصدق من كلامي لرسول الله واعتراضي عليه لعل الله تعالى يغفر لي. فما سمعنا في دين الله بمظاهرة ولا اعتراض، لأن هذا من حال الغوغاء، من حال لا تؤدي إلى تغيير ولا تؤدي إلى صلاح، بل إنها تؤدي إلى فتنة وفساد، فربما يحدث ضرر من ورائها أعظم، كما رأينا قبل ذلك في مظاهرات تخرب بيوت وتحرق سيارات، وربما يقتل ناس ليس لهم علاقة ولا يقتلوا ولا يجوز لهم أن يقتلوا، لكن من أراد أن يعترض يعترض بصورة مثالية مؤدبة، يعترض بصورة تليق بولي الأمر، بصورة تليق بجندي مع قائده، تليق بواحد يتبع دين، يتبع ملة، يتأدب بأدب الإسلام، يعرف كيف يعرف للكبير قدره وحقه، وإن كان هذا يختلف معه في فهم في حكم على مسألة فلا يجوز له إلا أن يبين، أن يبين بالحسنى، أن يأمر بالمعروف بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر بغير منكر، وإن أدى تغيير المنكر إلى منكر أشد وجب تركه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا مظاهرات في دين الله ولا تجمع، لأنك أحيانا لما تجتمع وتترك الجمع بغير تربية وبغير أدب الإسلام يدخل في داخل المظاهرات من لا يعرف أدب الإسلام، فربما أساء أكثر مما أفاد. وأحيانا تكون المظاهرات كما ترون يختلط بها الرجال والنساء، وربما ترى نساء متبرجات متعطرات متزينات يختلط هذا بهذا، أهذا ينفع في دين الله؟ أهذا يغير؟ هذه واحدة. الثانية، هل سمعتم في مرة من المرات أن مظاهرة أتت ثمارها وأدت ما يريد أهلها؟ والله ما حدث ولا يحدث، بل إنهم يتعرضون لفتنة لا يصبرون عليها ولا يتحملونها. فالإسلام علمنا وأدبنا كيف نراعي حق ولي الأمر، أن نطيعه في المعروف، فإن خرج عن المعروف أمرنا ونهينا وأعلنا رفضنا، لكن بأسلوب صحيح سليم، إما أن نكتب إليه وإما أن نعلن ذلك في جريدة رسمية بأدب بنداء مؤدب. نبينا علمنا كيف يتعامل مع الملوك الكفرة، النبي علمنا كيف يراسل الملوك الكفرة، يقول صلى الله عليه وسلم لما كتب هرقل ملك الروم، يقول من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. وسيأتي الكلام إن شاء الله، لو أننا أخرنا هذا السؤال مع قصة إسلام عدي بن حاتم نعرف كيف غير النبي، كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب التي كانت تصد عن دين الله، بل كانت تحارب دين الله، كيف اجتذبها النبي حتى صارت عونا لدين الله وردئا لدين الله ونصرة لدين الله. هذا الذي تعلمناه في ديننا ومن سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ولو أننا أعدنا الكلام على مسامعكم من كلام أبي ذر لسيدنا عثمان أمير المؤمنين لما اعترض على جمع الأموال وعلى كنزها، وقال إن هذا من الكنز ولا يجوز لأحد أن يجمع أكثر من حاجته، كيف أنه قام يكلم عثمان رأسا رضي الله عنه أرضاه، فقال له عثمان إما أن تبقى معنا وإما أن تختار لك أرضا تعيش فيها، فاختار الربذة رضي الله عنه، فخرج مكرما معززا. هذا هو الأدب، إما أن تعيش معنا على هذا النهج وإما أن تختار لك مكانا تعيش فيه، فاختار، وهو الذي اختار لنفسه. وأكرمه سيدنا عثمان أعظم الكرم لأنه صاحب النبي، ما جمع حوله كما يقول كثير من الناس ثورة الاشتراكيين، ثورة الفقر، ويسمون أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه الاشتراكي الأول، يزعمون أن سيدنا أبا ذر كان ينادي بنصرة الفقراء مثل لينين وماركس، وهو الذي بدأ بثورة الاشتراكيين أو بثورة الفقراء. ما حدث هذا؟ وما اجتمع مع أبي ذر أحد أبدا، وما رأينا أنه يدخل البيوت ليجمع الناس ويقول نخرج بمظاهرة على عثمان أمير المؤمنين، ما حدث هذا أبدا، وما كانوا يخرجون عليه. سيدنا وإمامنا وإمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه لما سمع من الخليفة المأمون أمير المؤمنين قولا، هو هذا القول كفر، يقول إن القرآن مخلوق، كان الإمام أحمد يقول له يا أمير المؤمنين هات لي آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله وأنا أقول بقولك. يناديه الإمام أحمد ويقول يا أمير المؤمنين ما قال له يا كافر، رغم أنه يقول كلمة الكفر، وقد تكلم معه الإمام أحمد، لكن يعلمنا كيف نتكلم مع أمرائنا ومع قادتنا وإن كانوا يختلفون معنا في الدين. فالإمام أحمد يقول له، لا يقول له إلا كلمة، يا أمير المؤمنين هات لي بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله وأنا أقول بقولك. يؤمر الإمام أحمد بأن يضرب ويدلد ويقول والله ما أقول إلا بآية أو بحديث، عندكم آية من كتاب الله هاتوا بها، ولم يسلب أو لم يسل يدا من طاعة، ولم ينكر إمارة المأمون، بل كان يناديه بأمير المؤمنين رضي الله عن إمام أهل السنة ورضي الله عن المسلمين. ومع هذا فإننا ندعو الله عز وجل أن يفرج كروب إخواننا وأن يذهب عنهم ما هم فيه، ومع هذا ننادي حكام المسلمين وقادة المسلمين وكل صاحب سلطان بالكلمة أو بالفعل أن ينادي بنصرة إخواننا وأن يردهم إلى ديارهم، وكل من استطاع أن يفعل شيئا بكلمة أو بفعلة صائبة على كتاب وسنة وقصر فيها فإنه مسؤول، لأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم أمانة في أعناق الحكام والأمراء. فنسأل الله تعالى أن يحول قلوب حكامنا علينا رأفة ورحمة، وأن يحول قلوب حكام المسلمين على إخواننا رأفة ورحمة وعونا، حتى تجتمع كلمة العرب على كلمة سواء لنصرة إخواننا في فلسطين ورد إخواننا إلى ديارهم في غزة. قلت ما سمعتم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين، وأن يسترنا وإياكم، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزة الله أن نغتال من تحتنا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.